بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، للعلامة أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب من الأشراط والدلائل والعلامات. وساق بسنده عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له، فسلمت عليه فقال لي عوف، قلت نعم، فقال ادخل، فدخلت كلي أو بعضي، فقال بل كلك، فقال لي يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة أولهن موتي، فاستبكيت حتى جعل يسكتني حتى جعل يسكتني، ثم قال إحدى، قلت إحدى، والثانية فتح بيت المقدس، قال اثنتين، قلت اثنتين، والثالثة موت يكون في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم.
قعاص من الأثير يأخذ في حاشية، كما في الحاشية داء يأخذ الغنم لا يلبث حتى تموت. نعم.
قل ثلاثا، قلت ثلاثا، والرابعة فتنة تكون في أمتي يعظمها، قل أربعا، قلت
يعني وعظمها، جاء في نسخة وعظمها، نعم، يعظمها، يبقى تكون في أمتي فتنة، تكون في أمتي يعظمها، نعم، يعني عظم منها. نعم.
قل أربعا، قلت أربعا، والخامسة يفيض فيكم المال، فيعطى الرجل المئة الدينار فيسخطها، قل خمسا، فقلت خمسا، والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر،
وهم الروم. نعم. فهذه فدا تكون بين، تكون منها ما مضى، لأنه قال في الأول موتي، ولا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بما يحصل في الأمة، ولهذا قال أنا أمنة، فإذا ذهب، إذا ذهبت أنا أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة، إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، وهكذا. ولهذا كان مصاب موت النبي صلى الله عليه وسلم مصابا عظيما، كان مصابه صلى الله عليه وسلم مصابا عظيما. ثم الثانية قال موت، وفي رواية موتان، يكون في أمتي يأخذ مثل قعاص الغنم. قيل هذا ما كان في طاعون عمواس، قيل هذا ما كان في طاعون عمواس. والثالثة قال فتح بيت المقدس، الثانية فتح بيت المقدس، والثالثة الموتان فتح بيت المقدس، وقد كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه. هذه الثلاثة مضت، وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه، طاعون عمواس أيضا هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه، هذه ثلاثة مضت، وثلاثة تأتي بعد ذلك. قال فتنة تكون في أمتي وعظمها، قيل هذه فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، فإنه كان قتله فتحا لهذا الباب الذي لم يغلق ولن يغلق، قتل عثمان رضي الله عنه. قال والخامسة يفيض فيكم المال، فيعطى الرجل المئة الدينار فيسخطها، وهذه قيل مضت وقيل تكون قرب الزمان، ولعل هذا هو الأقرب، بحيث إن الرجل ربما يمر على أحد يعطيه الصدقة فلا يجد، فإما أنها ما فاتت، وإما أنها مرت، وإما أنها ستأتي. قال والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم، وهم الروم يسيرون إليكم، ها؟
يسيرون إليكم على ثمانية غاية، تحت كل غاية 12,000 فسطاط المسلمين يومئذ بأرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق.
نعم.
وساق بسنده عن جويبر عن النزال بن سبرة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس سنؤني قبل أن تفقدوني، قالها 3 مرات. فقام إليه صعصعة بن صحوان العبدي فقال يا أمير المؤمنين نبئنا متى
ابن صوحان العبدي.
فقال يا أمير المؤمنين نبئنا متى خروج الدجال، فقال يا ابن صوحان اقعد، علم الله مقالتك، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات وهانات وأشياء يتلو بعضها بعضا كحذو النعل بالنعل، وإن شئت أنبأتك بعلاماتها. قال عن ذلك سألتك يا أمير المؤمنين، قال اعقد بيدك يا صعصعة، إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا الأهلة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشوة وشيدوا البناء واتبعوا الأهواء وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا بالدماء وتقطعت الأرحام وصار الحلم ضعيفا والظلم والظلم طرحا والأمراء فجرة والوزراء خونة وعرفاؤهم ظلمة وقراؤهم فسقة وظهر الجور وكثر الطلاق وموت الفجأة وقول البهتان وحلية المصاحف وزخرفة المساجد وطول المنار وازدحمت الصفوف ونقضت العهود وخربت القلوب وشاركت المرأة زوجها في التجارة حرصا على الدنيا وترك النساء الميازر وتشبهن بالرجال.
قال جمع مئزر وهو الإزار، ولعل المقصود هنا اللباس الداخلي. نعم. يعني زار التبرج والصفور وترى النساء كاسيات عاريات. نعم.
وتشبهن بالرجال وتشبه الرجال بالنساء والسلام للمعرفة والشهادة قبل أن يستشهد.
يعني من كان يعرف أحدا سلم عليه، وإذا لم يعرفه لم يسلم، يعني لم ينتشر السلام. نعم.
ولبسوا جلود الضأن على
الشهادة قبل أن يستشهد لرقة الدين، فيشهد قبل أن يستشهد من باب قلب الحق. نعم.
ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب، قلوبهم أمر من الصبر وأنتن من الجيفة، والتمسوا الدنيا بعمل الآخرة والتفقه بغير المعرفة، فالنجاة النجاة والواح الواح والحذر الحذر والجد الجد يا صعصعة ابن صوحان. نعم، نعم المسكن يومئذ بيت المقدس، ولا يأتين على الناس زمان يقول أحدهم يا ليتني تبه في لبنة في سور بيت المقدس.
نعم، ولكن هذا الحديث حكم عليه بالضعف جدا، ضعيف جدا. نعم، لكن مثل هذه الأشياء تظهر ولا شك أنها من العلامات التي جاء في النصوص الأخرى ما يشير إليها كما في الصحيح من العلامات أن ينتشر الجهل وأن يقل العلم وأن يكثر الهرج وأن يكثر الزنا وغير ذلك، هذه حول هذه العلامات، فإن هذه أسباب ظهور الجهل وغياب العلم، فإن العلم إذا غاب والجهل إذا انتشر حصل هذا. نعم.
قال وساق بسنده عن مالك قال سمعت عمرو بن سعيد ابن أخي حسن شيخ قديم من أهل اليمن يقول من علامات قرب الساعة اشتداد حر الأرض.
نعم.
وساق بسنده عن زيد بن أسلم عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها.
نعم، معنى يأكلون بألسنتهم أي أنهم فصحاء اللسان يتشدقون في الكلام فيثنون ويمدحون أمراء أو أناسا على فسق وبعد من أجل أن يحصل من وراء ذلك مالا، فيأكل بلسانه، يعني بلسانه يكتسب ماله، يكذب يثني ويمدح على أناس فتكسب المال، فيكون مصدر الكسب باللسان، مصدر كذب اللسان، حتى يخرج قوم يأكلون من لسانهم كما تأكل بقر بألسنتها، هذا ذم لهم. هذا قال في حاشية بأن العلامة الألباني حسنه وضعفه الشيخ شاكر. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم بن أبي عبلة قال تقوم الساعة على قوم.
ولهذا وصف المتشدق أيضا بأنه يفعل كما يفعل البقرة، لأنه يلوك الكلام بلسانه كما أن البقرة تأكل بلسانه. يقولون بأن الحيوانات تأكل بالشفتين والمقدمة، إنما البقرة تأخذ بلسانها، لذا شبه باللسان، شبه بالبقرة. نعم. وطبعا هذا مذموم وهذا مذموم. مذموم التشدق في الكلام والتقعر فيه وإظهار الفصاحة من غير السليقة أو من غير عدم التنطع، فإن من يتنطع ويظهر هذا وقد يقلب الحق باطلا والباطل حقا بفصاحته، هذا مذموم، هذا مذموم. أو يتكسب بلسانه فتراه من أفصح الناس لكن يستعمل لسانه في الشر. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم بن أبي عبلة قال تقوم الساعة على قوم أحلامهم أحلام العصافير.
نعم، خفة يعني. نعم.
وساق بسنده
فهم سفهاء الأحلام. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت له يا جبريل ما هذه المرآة؟ فقال يا محمد هذه الجمعة أعطيتها أنت وأمتك. فقال يا جبريل فما هذه النكت؟ قال هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو يوم المزيد، وهو يوم المزيد في الجنة، يعني يوم الجمعة.
نعم. أما الساعة تقوم يوم الجمعة فقد جاءت في الحديث الصحيح. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حيث تصبح إلى حين مطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس.
نعم.
قال وساق بسنده
ولا لهذا على أن خير الأيام يوم الجمعة. كيف نجمع بين هذا وبين أن خير الأيام يوم الحج الأكبر؟ قالوا هذا باعتبار الأسبوع وهذا باعتبار السنة، فخير أيام السنة يوم الحج الأكبر، أما خير أيام الأسبوع يوم الجمعة. نعم.
وساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم صياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه.
نعم. وهم الظلمة، وهم الظلمة، رجال معهم صياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، وهم الظلمة. نعم. الذين يعتدون على الناس. نعم.
قال وساق بسنده عن أبي أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثا، وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر.
نعم. والأصاغر هم أهل البدعة كما قال ابن المبارك، أو وكذلك أضاف إليهم الأصاغر في العلم لا في السن، فإن الإنسان قد يكون صغير السن كبير وكثير العلم، فطلب العلم عند الأصغر يشمل أهل البدع كما ذكر ابن المبارك، يشمل أهل البدع، كذلك أيضا يشمل الأصاغر في العلم، أي الذين ليس عندهم الرسوخ وإن كبرت أسنانهم لكنهم أصاغر في العلم ليس عندهم رسوخ. ومن الشر أن يلتمس العلم عند الطائفتين، عند الأصاغر في العلم الذين ليس عندهم رسوخ، وعند أهل البدع. ولهذا اتفقت كلمة السلف أن العلم لا يطلب عند أهل البدع. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، اللي هي مصدر التلقي. عندنا مصدر استدلال ومصدر تلقي، لابد من ضبط المسألتين. مصدر الاستدلال هو الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المصادر المعتبرة سواء المتفق عليها كالأربعة أو المختلف فيها متنازع فيها، هذه مصادر أهل السنة والجماعة، ليس عندهم عقل يقدمون على نقل، وليس عندهم ذوق، وليس عندهم إلهامات، وليس عندهم أئمة معصومون، إنما مصدرهم قال الله، قال الرسول، قال السلف. فرجوعهم إلى النص. فالدين كله بهذا الاعتبار توقيفي، ليست العبادة فقط، حتى المباح توقيف، لأن عرفنا المباح بماذا؟ بسكوت الشارع عنه. إذن دليله، دليل الإباحة ماذا؟ ما سكت الشارع عنه، فيدخل في هذا. حتى المباح عندنا توقيف، المباح عندنا توقيف. فما الدليل على تحليل هذا الشراب؟ نقول الدليل عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم يدل على الإباحة. فما سكت عن شيء، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نساء، فلا تسألوا عنه ولا تبحثوا عنه، يبقى هذا مدار على الدليل أيضا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خرج مخرج المنة. ولهذا لما يقول العلماء الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأطعمة الإباحة إلى دليل يحرم، الأصل في الأشياء الإباحة إلى دليل يحرم، أليس هذه القاعدة قاعدة شرعية؟ دليلها دليل شرعي، يبقى عرف هذا من قبل الشرع. ولهذا يكون الدين عندنا، الدين كله ماذا؟ على التوقيف. لكن قاعدة التوقيف في العبادات غير قاعدة التوقيف في هذه الأشياء، لكن المدار كله على التوقيف. وإلا هو كيف يكون دين؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كله كامل، يدخل فيه الواجب، يدخل فيه المستحب، يدخل فيه المباح، يدخل فيه المحرم، يدخل فيه المكروه، يدخل فيه الصحيح، يدخل فيه الفاسد. كل الدين مبناه على التوقيف، مبناه على التوقيف، فيدخل فيه كل هذه الأشياء. لكن وجه الدخول ما هو؟ هذا قد يختلف هذا الباب عن هذا الباب عن هذا الباب. حتى ما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، ما هو بكل شيء يعني فيما يتعلق بشيء، لكن مثلا الأصل في الأبضاع، الأصل مثلا في الفروج، الأصل في العبادات، خلاف هذا. يبقى المنع، فالبضع يباح بالدليل، غيره ما يباح لك. فلا يأتي الإنسان فرجا إلا بالدليل، ولا يقال فرج مباح إلا دليل تحريم، لا، ممنوع إلا دليل تحليل. فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما تعلق باللحوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن خالد في الصحيح، في ما لو أرسلت كلبك فأتى معه كلب آخر بصيد، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر، ونحن ما ندري لعل الآخر هو الذي أمسك به. كذلك لو أن الإنسان صاد صيدا فوقع في ماء فغرق فلا يأكل، لأنه لا يدري هل مات بالسهم أو مات بالغرق. يبقى الأصل المنع، ما أقول أصل إباحة إلا إذا تيقنت أنه مات بالغرق. فإذا ليس كل شيء الأصل فيه نقول إباحة، فهذه أمور تختلف، لكن مدار الجميع على ماذا؟ على النص. فالعلم لا يطلب على يد الأصاغر، سواء كانوا أهل البدع أو كانوا ماذا؟ أو كانوا الأصاغر في العلم الذين لا يتقنون العلم ولا يتكلمون فيه برسوخ. ليس يعود هذا إلى السن، اللهم إلا إذا كان معه البدع وعدم الرسوخ فيكون قد اجتمع لهم، حدثاء أسنان سفهاء أحلام، لكن قد يكون حديث السن ولكن راسخ العلم، لكنه راسخ العلم. فهذا يطلب العلم على يديه، يطلب العلم على يديه، كما أذن لكثير من السلف مع حداثة سنهم طلب ماذا؟ الطلب على يديه، لكن لما كانوا راسخين، لما كانوا راسخين. يبقى المراد بالأصاغر، قال ابن مبارك رحمه الله تعالى الأصاغر من أهل البدع، الأصاغر من أهل البدع. قال أبو عبيد في الأصاغر المراد صغار القدر للسن، فلا تأخذ العلم على الصغار فإنه يورثك الصغار، كما قال بعضه لا تأخذ العلم على الصغار، على يد الصغار، لأنه يورثك ماذا؟ الصغار، الصغار، لأنه ليس عنده قاعدة العلم وليس عنده الرسوخ. ولهذا قلنا خلاصة الطلب تكون على واحد، واحد مو بأربعة، واحد واحد، أن يكون على يد أهل السنة. لابد ان هذا العلم دين، فانظروا عما تاخذون لكم. فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في احاديث اهل السنه والجماعه فتكتب، واحاديث اهل البدعه فتترك. يبقى رقم واحد ان يكون من اهل السنه، رقم اثنين ان يكون راسخا في العلم، قد يكون من اهل السنه وليس براسخ، هذا يضر في هذا الباب. الثالث ان يكون على طريقه اهل العلم، قد يكون على السنه وعنده علم لكن ما عنده طريقه يفتن الناس ايضا، ويحدث قواعد يخترعها هو في طلب في تعليم. الامر الرابع ان يكون على تربيه ايمانيه متعلقه بالعمل بهذا العلم، انما لو كان على الثلاثه ولكن ليس عنده عمل بالعلم هذا ايضا يفتن، هذا يفتن ولا بركه فيه. ومن هنا الامام احمد رحمه الله تعالى قال بأنه لا يصلى خلف الكذاب، وقالوا أيضا لا يطعب العلم على يد الكذاب، ولهذا قالوا من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدق، من عقوبة الكذاب ما روح أخذ منه الصدق أبدا، يهجر هذا. ولهذا الإمام مالك قال لا يطلب العلم على يد أربعة، وهذه الأصناف مذكورة في ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه: أهل البدع لا يطلب على يد من العلم، السفيه لا يأخذ عليه العلم، السفيه هذا لا يأخذ عليه العلم، الذي يكذب على الناس ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ عنه العلم، المغفل غير المتقن هذا يؤخذ عنه العلم. هذه أصناف منع الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ العلم على أيديهم. يبقى إذن إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمن نأخذ منه ديننا لابد أن يكون أولا على السنة، فإن لم يكن على السنة لا يطلب العلم على دين، ولو كان بحرا من العلم، لأنه سيكون بحرا من الشبهات. فمن كان بحرا من العلم كان بحرا من الشبهات، بل محيطا من الشبهات، فلا يطلب العلم على يد متعددة، سواء بقى علم نحو، علم صرف، علم حساب، علم قراءات، علم أصول، أيا كان أيا كان فلا يطلب العلم، لأنك ترفع قدره بهذا وتدل الناس عليه. كذلك لابد أن يكون راسخا في العلم، وكذلك أيضا لابد أن يكون على طريقة أهل العلم، وأن يكون على عمل بهذا العلم، فلا يكون الكذاب ولا الخائن ولا الغادر ولا الظالم. نعم. وقيل هو الذي يترك السنن ويأخذ بآراء الناس، ذكر ذلك اللذكائي رحمة الله كما ذكر هنا في التحشية. نعم.
قال: وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط والشرط.
إمرة السفهاء، دل هذا على أن السفيه أمير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إمرة السفهاء، أمراء سفهاء، بل قال النبي في الصحيح، الحديث الصحيح: تكون هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش، هم أئمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة كما عند مسلم، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيهم قلوب، فيهم رجال قلوب قلوب الشياطين في جثمان إنس. بل قال صلى الله عليه وسلم، واعتبرهم أمراء، بل قال صلى الله عليه وسلم: سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. كل هذه الأوصاف سبحان الله، وكلهم أمراء. وهذا فيه رد على من يقول بالخروج على الحاكم إذا ظلم، حاكم إذا جار. أنت ماذا تريد أكثر من هذه الأوصاف؟ ماذا تريد أكثر من هذه الأوصاف؟ حكام فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله لا يحكم بما أنزل الله، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي. طيب، ومن جهة الظلم، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الجسم إنس والقلب شيطان، ماذا تريد أكثر من هذا؟ قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ منك، يعني فوق ذلك. وهذا الذي فهم الصحابة، كما قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة فقال، وقد أوصاه وقال: علي لا ألقاك بعد عام هذا، ثم قال: إذا ولي عليك كوانين فضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وهؤلاء يقولون: إن ضربك فلا تصبر، وإن حرمك فلا تصبر. فهؤلاء يخالفون ما النصوص، فقه الصحابة، ما أجمعت عليه الأمة، ويعتبرون الظلم سببا للخروج على السلطان. يعتبرون ظلما سببا في الخروج على السلطان وسببا في عزل السلطان ليس الكفر. برهامي يرى هذا مدرسة اسكندرية ترى أن الظلم إذا زاد يخرج على السلطان. عادل السيد رسلان حزبه يرون أن السلطان ينعزل بغير مكفر ده منهجهم. عادل السيد يقرر في الظلم أيضا إذا زاد فهذا يخرج عليه أيضا يعزل. كل طبعا بيتكلم بغير إيه إذا كان ما في مفسدة. ما ندري ما في مفسدة. الواحد لو جي يعزل عضو في جمعية زراعية هيحصل مقتلة. عضو عارفين العضو بتاع جمعية زراعية اللي عنده 30 فدان مختارين عضو لو جيت تعزله هيحصل مفسدة. ثم ما هو بلازم المفسدة مظنة المفسد. ولهذا في قاعدة جميلة جدا يذكرها الأصوليون ذكرها شيخ الإسلام والقرافي بل نقل فيها الإجماع بأن العلة إذا كانت العلة خفية أو العلة غير منضبطة مش غير منضبطة في الدليل لا غير منضبطة في التحقيق. أما يقال مفسدة هذه مفسدة متنوعة هذه مفسدة تخضع لكذا فما في ضبط مثلا يقول مفسدة معينة إذا وقعت كذا فيعمل بسبب العلة يعمل بسبب العلة. الآن القصر في الصلاة يا أخوان القصر في السفر ها يقولون العلة ماذا المشقة. طب المشقة دي قد لا يحصل مشقة المشقة دي نسبية فكيف اضبطها دي فلان يقصر عندما عنده مشقة فلان ما يقصر مثلا هذا ما عنده شقة. فلما كان الأمر قد يتفاوت سأتي المشقة من هذا ما كذا رجع إلى سبب العلة وهو مظنة المشقة المظنة المظنة سفر مظنة. فلهذا نرجع إلى المظنة. إذا كان العلة غير منضبطة بمعنى تحقق ذلك قد يقع فيه التفاوت أو يكون الأمر فيه خفاء يرجع إلى سبب العلة. ولهذا لما يقولون لك لا ده احنا عندنا خروج ما في مفسدة مثلا أو كذا وانت تقول مفسدة احنا بنرجع إلى ماذا؟ إلى الخروج نزع اليد حتما سقع مفسدة ها؟ طب قال لك حصل خروج وما حصل مفسدة وحصل خير وكذا فعلق الأمر على هذا الباب. احنا عندنا نقول نرجع إلى سبب العلة. فكل ذلك مظنة 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 ولهذا نرجع إلى هذا السبب حتى ينضبط الحكم عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الصلاة والله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنة أن تقصروا من الصلاة. طيب طالما القصر منوط بهذا بالسفر يبقى ثابت مسألة بقى مشقة وعدم وكذا لا تسأل في هذه المسألة لا تسأل. إنما لا شك أن الشارع خفف السفر لأن هذا مظنة مشقة. الخروج خروج ماذا تعلق الخروج على مفسدة وما مفسدة فنقول إذا كان العزل فيه مفسدة ما في مفسدة يكفي أنك تقرر في الأمة التطاول على السلطان. ولهذا أخرج على السلطان وضع عمر بن الخطاب طبعا ما في عمر لكن أقصد لك أصلح الناس ها ما شاء الله حصلت مصلحة عظمى أي مصلحة. وكذلك سيخرج السفهاء على عمر بن الخطاب ويصبح شرعا يبقى لن يستقر للناس ولاية لكن لما تمنع هذا كما منع الشارع ولا تنزعن يدا من الطاعة تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم يبقى لا نتلعب بدين كما تلعب هؤلاء مظاهرات إذا كان فيها مصالح وإذا أمنت المفاسد وكل واحد اخترع لك كده تقول لك أنا والله أنا شايف أنا مصلحة وإذا الثاني يقول لك شايف والله أنا مفسدة أو كذا. نرجع هنا إلى ماذا؟ إلى أساس المنع وإلى السبب. فالشارع أذن ورخص لنا بالقصر في السفر الشارع منع من الخروج. لا شك أن العلل كل هذه معروفة كعلل عامة يعني الزنا يقولون من ضمن العلل اختلاط الأنساب حضرة الأنساب. طيب لو في زنا ما في اختلاط أنساب نقول يباح؟ فراعوا هذه المسألة بارك الله فيكم. ولهذا المأربي لما نزل إلى مصر وضع وولد هذا القول فوتبعه الناس اللي هو الإجماع في النهي عن الخروج على السلطان معلل بالمفسدة، وصار مصطلح الإجماع المعلل لما نزل مين؟ المأربي، وضع في مصر الإجماع المعلل. وعليه يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن هذا الخروج اللي حصل ما في مفسدة، شوف الشعب طلع وما في سيف ولا في قتال، زي ما بيقول حسان، يقول حسان بأن السلفيون قد اقتربوا على ثلاثة أقوال، قول بيسكت قال لك نعتزل، والقول الثاني قال ده خروج واستدل بأدلة، والقول الثالث قد ليس بخروج لأن الخروج يكون بالسيف، وهذا الذي هو يرجحه ويقول بأن القول الذي رأى أن هذا خروج، أن هذا القول الأدلة لا تسعفه، والمناط اللي بيسقط على الأدلة غير متحقق، وحقق المناط في ماذا؟ في الخروج بالسيف. فطالما ما في سيف والناس شافوا الدبابة معها العروس والعروسة بتزوج على الدبابة، ده حاجة تمام، ايه ده؟ ده خروج وردي، ده خروج ده ولا حفلة عرس، ده مفيش مفسدة الحمد لله، هو ناخد قناة السويس ونزعها على بعض وناخد الدنيا كلها وتبقى تمام تمام. والوزير اللي هيجي فين؟ الميدان، ياخد شرعيته ويباع في الميدان وبعدين يروح لإيه؟ الوزارة. هكذا يزعمون. إذن ماذا تريد أكثر من هذا؟ خلاص ده قمة الإيه؟ المصلحة كما يقولون. ولهذا صارت قاعدة المصالح المفاسد يتلاعب بها. نحن عندنا الشرع نهى عن هذا الخروج؟ آه نعم. يبقى اعلم أن الشرع ما نهى عن ذلك إلا لمفسدة تحقق فيه، لكن المفاسد هذه تختلف الأنظار فيها، ولهذا لا نعلق المسألة هنا على علل خفية أو ليست منضبطة بهذا، ونرجع إلى الأصل. فيبقى المظاهرات تساوي منابذة للسلاطين. أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في منظر برهان. يبقى نعلم أن أي منابذة، أن أي مقاتلة فيها هذا الأمر علق على حكم شرعي، يبقى خروج، يبقى عزل، يبقى كذا كذا كذا، كل هذا إيه؟ لا يدخل في مسألة الظلم ولا مسألة فلو كان ظالما كان جائرا كان كان، فنحن قد أمرنا بكلمتين اللتين جاءت بهما النصوص، كلمة الأولى النصح، كلمة الثانية الصبر، كما قال الحسن رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف، لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه، وكلوا إليه. نعم.
قال: وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفاف بالدم،
يعني المظالم التي تحصل من رجال السلطان، هذه من علامات الساعة. نعم.
قال: وبيع الحكم واستخفاف بالدم،
طبعا أيضا من القواعد التي تراعى إذا أخبر النبي عن علامات الساعة وأخبر بهذا، هذا لا تؤخذ أحكام ولا تبنى عليك أحكام إلا إذا دلت الأدلة عليه، مثل ما أخبر النبي أن شرار أئمتكم من تلعنونهم يلعنونكم. يأتي واحد يقول يستفاد من هذا الحديث جواز لعن السلطان وجواز لعن السلطان للناس، ليه؟ لأن النبي قال: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم يلعنونكم، ففي التجويز. لا، النبي يحكي واقع عن سيحصل. طيب أيضا ويحكي واقع عن سيحصل أن فيه الشرط الذين يظلمون ويضربون الناس وغير ذلك، لكن هل معنى ذلك أنك تخرج؟ لا. ولهذا فإن أخذ الأحكام لا يكون إلا من خلال الأحاديث، نعم، التي تنص على ذلك.
قال: واستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوة،
وهذا كثرة الهرج والقتل، استخفاف بالدم، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، كثرة الدماء يا أخوان، تعدي كثرة الهرج والقتل، وهذا يحصل سبحان الله. والله يا أخواني أذكر سبحان الله من أوائل الخطب، إن لم يكن من أول خطب أيام ثورة 25 يناير، وقلنا سبحان الله على المنبر، قلنا سيأتي اليوم الذي تكون الفتاوى في الدماء كالفتاوى في الوضوء والطهارة، واحد جرأة يتدفع كذا، يا ابنك مذبوح على الكبر الفلان، يا تسلم سارتك كذا، يا تذبح في مكانك، كثرت الدماء، كثرت القتلى. نعم.
قال: وقطيعة الرحم
نعم.
وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل أمهم ليس بأفقاههم ليس إلا ليغنيهم
بس. هذا مثل ما يكون في هذه الأزمان وهي القراءة بالمقامات، تجد حناجر 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 تبهر العقول، صوت نفس طويل وتلوين وتغني وافتخار بهذا. وأين العمل بالقرآن؟ لا يوجد العمل بالقرآن، تجد العناية بالحروف والتضييع للحدود، يحفظون حروفا ويضيعون حدودا. فترى هذا موجود، موجود أصوات أقول تبهر العقول ما كأنها سبحان الله، ولكن أين العمل بالقرآن؟ أين التحكم إليه؟ أين التدبر؟ قليل جدا، قليل جدا. فكثير القراء وقليل الفقهاء العاملون بالقرآن. ولهذا النبي وصف أهل القرآن المحمودين فقال يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح والقرآن حجة لك أو عليك. فكثير من الناس القرآن حج عليه، فترى أصواتا سبحان الله، أصوات وأداء ومخارج، بعض الناس يحصل شكل عشان الهمس ويقول لك أهل الأداء عندهم اختلاف في كذا والقلقلة وصفات الحروف. طب الحدود بقى، فتراه يسو استوى ولكنه يفسره باستولى، يأتي عندي استوى والسين والتاء والواو والألف يعني يولد منها أوجها في القراءة والصفات ويختلف. مهما تقرأ على متقن ترى من هو أتقن منه ومن ينتقده ومن إلى آخره. أشياء براعة في هذا الباب، براعة في هذا الباب، وضياع في باب العمل بالأحكام. فهذا فعلا أناس يتقنون القرآن ويقرؤون بمزامير، كانوا مزامير، ولكن في النهاية أين الحدود؟ زي المقامات، عارفين كل المقامات، سيكا ونهاوند والحجاز وهذه المقامات، ولا يدرون مقام السنة في فهم القرآن. نعم.
قال وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة وأن يمر الرجل في مسجد من مساجد،
يعني السلام على المعرفة فقط، يقرأ السلام على من يعرف. والسنة كما في عند البخاري يقرأ السلام، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم.
وأن يمر الرجل في مسجد من مساجد الله لا يركع فيه ركعة حتى يخرج منه،
لا يبالون بالصلاة، يمر يتخذه طريقا لكن لا يتخذه محل عبادة، لا يصلي ولكن يمر منه طريق. نعم. تصبح المساجد طرقات. نعم.
وأن تنظر الحفاة العراة رعاء الشاء في بيوت المدر.
نعم.
وأن يسير الشيخ
فقراء ولكن تكثر الأموال ويكثر المتاع حتى يبني الرعاء الشاء اللي كانوا يعيشون مع الخيام يبنون ناطحات سحاب. نعم.
وأن يسير الشيخ
مسألة كما قلنا الذم والمدح في أي شيء يحصل قبل قيام الساعة يعتمد على النصوص الأخرى، ليس مجرد الحكاية، يعني ما يأتي واحد مثلا كان من أهل الإبل وكذا والله فتح عليه والآن عنده ناطحات سحاب نقول أنت مذموم بنص الشارع، لا، هذا يحصل يعني إشارة إلى أن الدنيا تفتح. نعم.
وأن يسير الشيخ بريدا لصبي من الصبيان بين الأفقين،
يعني السفاهة، يتطاول الصغار على الكبار حتى إن الصغير يرسل الكبير لروح هات لي كذا، ما في احترام ولا في توقير للكبير. ولعل هذا الآن كده يعني قريب من هذا، الصغار ما صاروا يحترمون الكبار، بل الإنسان يمشي وراء سفه ولده أو كذا يسيره كيفما شاء، افعل لا تفعل، فهذا شيء منه، ففي عدم توقير الكبير، عدم توقير الكبير. نعم.
وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أنهم أربعة وأبو الأربعة أنهم ثلاثة وأبو الثلاثة أنهم اثنان وأبو الاثنين أنهما واحد وأبو الواحد أنه ليس له ولد.
سبحان الله، الله أعلم، يمكن مثلا الله أعلم مع عدم البركة فيهم والعناء في تربيتهم وعدم صلاحهم حتى تمنى أن ما يكون له ولد، الله أعلم، أو يكون من قبل فقر، الله أعلم. نعم. بيع ماذا؟ فين؟ رقم اي نعم، يعني هذا داخل في الإمرة، يعني قد يبيع الولاية، يبيع الأمور هذه، يعني بمعنى أنه لا يحافظ عليها ولا يبيعها فيحصل بذلك فساد، يعني يبيع ذمته، يبيع المسألة فيفسد بذلك. مثل هذا، يعني باع الدولة، باع كذا، مثل ما يقال هكذا. نعم. طيب، نكتفي هذا القدر، والله أعلم.
لا يقال في الرشوة يا شيخنا، أخذ الرشوة في الحكم
يدخل فيه، كل هذا يدخل فيه. نعم.
شيخنا، بعض الإخوة يسأل ما حد الرشوة.
هذه عقيقة اليوم كانت لابننا أيمن علي منصور ومحمد علي منصور وابنتنا رقية السيد حماد، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأن يبارك في أولادنا جميعا.
بعض الإخوة يسأل شيخنا ما حد الرسوخ في العلم؟
الرسوخ في العلم، حده الرسوخ، الإتقان، أن يكون راسخا في العلم، متقنا له، عالما بما يتكلم به من جهة الدليل وطريقة الاستدلال و حصر الأقوال في المسألة وأوجه ذلك. ولا يلزم أن تكون الإحاطة عامة بكل علم، أحد يحط العلم أو بالعلم ذاته أن يكون عالما فيه، بل يلزم هذا فيما تكلم فيه ولو كان في مسألة. ولهذا الأصوليون قالوا الاجتهاد يتجزأ الاجتهاد، يعني ممكن يكون إنسان راسخا في باب في علم دون علوم أو في باب من علم، المهم أن الرسوخ ينزل في المسألة نفسها. هذا إذا كنت أنت تتكلم في مسألة. طب أرحل أنا إلى الراسخ في العلم بصفة عامة أو في علم ما، لا أرحل إلى واحد في مسألة، اللهم إلا إذا كان عنده ديانة وأعلم أنه أعلم بهذه المسألة من غيره، فلا بأس بالرحلة إليه في المسألة الخاصة. وقد كان يطلب العلم ممن عرف بروايته لحديث، من عرف بروايته أو حضوره واقعة معينة. قد كانوا يأتون أسماء بنت عميس في حديثها لما حصل بينه وبين عمر بن الخطاب ما حصل في فضل الهجرة إلى الحبشة، فكانوا يأتون إليها وتلقون حديثها. أيضا جابر بن عبد الله مع كونه أعلم من عبد الله بن أنيس رحل إليه في حديث عرف أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري بوى في كتاب العلم قال باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني قد يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عن المسألة النازلة، فإذا كان سيرحل إلى من كان عالما بها فإنه يرحل إليه. نعم. يقول شيخنا الكريم بالنسبة للحديث الضعيف الذي تلقته الأمة بالقبول، على أساس تلقته الأمة بالقبول، ما علة قبول هذا الحديث هو ضعيف؟ لم يعد ضعيف الحديث الذي تلقته بالقبول وثبت أن الأمة تلقته بالقبول، ليه يبقى ضعيف؟ ما الذي قال لك أنه ضعيف؟ لكن لعلك تقصد الإسناد الموجود أمامك في هذا الكتاب، هذا إسناد ضعيف. فالحديث الإسناد الموجود عندك هذا إسناد ضعيف، أما الحديث اسمه تلقته الأمة، حديث تلقته الأمة بالقبول، فيكون الحديث صحيحا بتلقي الأمة، ويكون الإسناد إسناد الأمة محل الإسناد الوارد، هذا إسناد الأمة محل الإسناد الأمامك، فهو بهذا الإسناد، الإسناد هذا ضعيف، ولهذا تلقي الأمة بالقبول لا يصحح الإسناد، إسناد ضعيف ويبقى الإسناد ضعيفا، ولا يصحح الإسناد بتلقي الأمة، إنما تلقي الأمة يصحح الحديث لا الإسناد. فإن قلت لك إن الحديث يحكم العلماء عليه بالصحة بمجموع الإسناد والمتن، نقول نعم أصبت فعلا والإسناد صحيح. ما هو الإسناد؟ تلقي الأمة بالقبول، أي أن هذا الحديث في الأمة موجود حتى حتى قبل عصر تدوين الإسناد ولا زالت الأمة تتحدث به، فإذا يكون هذا روته الأمة وليس رواه العدل الضابط عن مثله، وإنما روته الأمة. إذا فرق بين إسناد وحديث، ولهذا ينصون على هذا الحديث المتلقى بالقبول. هذا الحديث ما يرد كلمة ضعيف أبدا، كيف ضعيف؟ لكن تقصد الإسناد، فمسألة الإسناد شيء ومسألة الحديث شيء آخر. أليس قد يكون عندك الإسناد ضعيف ولكن يتقوى بطرق فيصبح صحيحا فتقول الحديث صحيح، لكن إذا حكمت على كل إسناد تقول هذا ضعيف. لكن طريق التصحيح هنا هو ماذا؟ تعدد الطرق. لكن طريق التصحيح هنا هو ماذا؟ هو رواية الأمة وتلقي الأمة له بالقبول. فهذا لا يشكل ولا إشكال فيه. التواتر الإجماع عندك في إشكال؟ لا، ما في إشكال. الشيء المتواتر، الخبر المتواتر نقله ما أحد يشكك فيه، بل طلب الإسناد له هذا من التقش من التعسف. الآن تقول لي أما أسألك مثلا حكم الدولة العثمانية، هل الدولة العثمانية كان في دولة عثمانية؟ تقول نعم. أقول لك ما الإسناد؟ تقول لي إسناد، وهذا شيء يطلب الإسناد. إسناد إيه؟ الدولة العثمانية، وفي أحد ينكر أصلا دولة العثمانية؟ كان في دولة عثمانية، في دولة أيوبية، في دولة عباسية، في دولة أموية. مقتل عبد الرحمن لعلي، مقتل عثمان مثلا، أشياء مستفيضة في الأمة. فما استفاض في الأمة، ولهذا العلماء عبروا عن هذا بأن طلب الإسناد له من التكلف، من التكلف. ليه؟ تواتره في الأمة يغل. يبقى إذن هل هذا يقدح في قاعدة أن الحديث الصحيح لابد له من إسناد صحيح؟ لا، ما يقدح، لأن هذا الإسناد موجود. طب هل هذا تلقي الأمة صحيح إسناد ضعيفا؟ الجواب لا، الإسناد ضعيف من جهة الإسناد، ولهذا لا تصححه. في مسألة مهمة ودقيقة جدا، وهي قد تكون سبب إشكالية عند بعض من لا يرى أو من لم يتصور هذه المسألة. فيقول مثلا قد يكون الحديث يقال مثلا أن الأمة على العمل به مع ضعف، ويكون الحديث هذا ضعيف، زي مثلا إلا زيادة ما غلب على لونه وطعمه ورحيه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه ورحيه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح، حديث أبي سعيد. أما إلا ما غلب على لونه وطعمه ورحيه، يقول إنه اتفق الحفاظ على ضعف هذه الزيادة، ده متفق على ضعفها، ضعفها ضعفها دي ضعيف، ومع ذلك العمل على ذلك. طيب والحديث ضعيف. يقال في فرق بين الحديث المتلقى بالقبول وإن العمل على هذه. ليه؟ العمل على هذه ليس العمل على الحديث، ليس العمل على الحديث، ولهذا لا تعارض بين الحديث متفق على ضعفه وبين العمل على هذا، إنما العمل على هذه اللفظة الموجودة، وهو أن الماء طهور إلا ما غلب على اللون وعلى الطعم وعلى الرائحة وعلى ذلك. هذا الحكم مجمع عليه عند الأمة. دليله ليس هذا النص، وما دليله ماذا؟ دليله النصوص العامة في أن الماء طهور ونجس، وأن هذه النجاسة إنما تؤثر بغلبة الغلبة على أحد الأوصاف. فمثل ما تنقل كثير من الإجماعات، الإجماعات منقول كثير من الإجماعات، وليست هذه الإجماعات من ألفاظ نص واحد أو كذا، إنما مأخوذ من مجموع الأدلة، مجموع النصوص. عندنا إجماعات كثير، كتب الإجماعات كلها ترى في إجماع عليه نص بنصه، وإجماع يؤخذ من مجموع النصوص، أحكام كثيرة جدا. هذا من جملة المجمع عليه، لا علاقة له بالإيه؟ بالحديث الصحيح. فهذا قد يشكل، يقال طيب ما هو الأمة على العمل بهذا والحديث غير صحيح. نقول الأمة على العمل، على العمل، على العمل بهذا، العمل على أن الماء كذا كذا، غير هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. فالحديث الذي تلقته بالقبول تصحيح للحديث، مثل ما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في حديث لا وصية لوارث على ضعف، ثم قال ولكن نقلته الكافة عن الكافة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة الفتح لا وصية لوارث. فهناك حكم يتعلق بالحديث، وهناك حكم يتعلق بالمعنى الموجود. المعنى الموجود لا علاقة له، هذه مسألة، ومسألة تلقي الأمة للقبول هذه مسألة إيه؟ لحديث تلقي الأمة للقبول هذه مسألة أخرى. يبقى هذه أمور لابد من فوارق نظر إلى إسناد الحديث المتلقى بالقبول فنبقى ضعيفا، نظر إلى مسألة كيف نقبل هذا والحديث، إنما هو مجموع الإسناد والمتن. أمر آخر أيضا أن قد يقال كيف هذا ويكون الحديث صحيحا ثم لا يكون له إسناد مستقيم في الكتب، كيف يعني، كيف الأمة كلها يخفى عليها الإسناد المستقيم في الكتب؟ نقول قد يوجد هذا النوع الإسناد منقول في الكتب لكن ليس على طريقة الإسناد المعروف. الإسناد الموجود في الكتب وماذا؟ كلمة تلقي الأمة بالقبول، وأن هذا الحديث متواتر في الأمة، وأن هذا تنقله الكافة عن الكافة وهكذا. لكن قد يغيب هذا الإسناد ويبقى هذا الإسناد الذي هو ضعيف، كما أشار إلى ذلك ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، وأن هذا العلم الذي وجد في الصدور وما تعلق بالرواية أسبق مما وجد في السطور والكتب، هذا أسبق. ولهذا قد يكون الحديث في صدور الأمة وليس في سطورها فيما تعلق بماذا؟ فيما تعلق بالإسناد الموجود. نعم
شيخنا، في سؤال من بعض الإخوة لو تكرمتم.
نعم،
يقول شيخنا بارك الله فيكم، لو أن رجلا سلفيا أراد أن يلزم مبتدعا حزبيا متعصبا
أن يلزم
نعم أن يلزم مبتدعا حزبيا متعصبا، فقال له السلفي قل لو أن المشايخ على باطل ومبتدعة فزوجتي طالق، فهل يصح هذا الإلزام من السلفي للمبتدع؟ وهل هو من الجهة المسلكية صحيح؟ وهل تكون زوجة المبتدع طالقا بهذا الإلزام؟
مثل الفقهاء في بعض المسائل فقالوا فلو أن رجل قال مثلا لا يوجد في البخاري ومسلم مثلا حديث ضعيف، وإذا وجد حديث ضعيف فمات صالق أنها لا تطلق بذلك، مثلوا فقط، مثل لو أن رجلا قال، لو أن، لكن أنا أطلب منه أن يقول فلا أرى هذا مسلك السلف، قل بأنه كذا، لأن أخشى أن يكون فاجرا فيقول طالق، يطلق زوجته ولا يطلق منهج، أخشى يكون كذا، العناد بيولد فإيه الإشكالية يعني يقول كذا؟ طالق عليه كذا 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 كذا، امرأة طالق إذا كان كذا، إيه الإشكال؟ ثم أنه قد يقول بناء على ظنه هو هل يقع طلق ولا لا، قد يعلق ولا يقصد الطلاق، هندخل بقى في 700 مسألة تانية، فهو يفلت منك خصوصا إذا كان عنده علم بالفقه، هيفلت منك بأي وجه من الوجوه. يبقى الآن خلاص حاف، ها يبقى كده قبل، يعني أنت انحلف بالطلاق، السؤال انحرف بالطلاق أن امرأة طلق إلا لم يكن مشايخ كذا كذا كذا، ها قامت الحجة عليك أنت؟ هتقول لا، يبقى إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ إنما قد يحصل هذا عند العوام بقى، احلف بعيالي، تحلفش بالله، لا قولوا عيالي كذا، هذا الكلام يحصل، لكن لا أراه مسلك لأهل العلم، إنما يمثلون له لو أن رجل حلف أن كذا كذا كذا، تمام؟ فما الحكم؟ كما قيل يذكرون هذه الله على المسندية، لكن مشهورة في الكتب، أنه جاء رجل إلى بزرعة وقال أنني قلت بأن امرأة طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، فأفتن، ما يفتن إلا أبو زرعة هو الأضرى، فقال أمسك عليك زوجك، لكن أن يختار ذلك أهل العلم لا، إنما المطالبة بالدليل لا بطلاق ولا بعتاق، إنما المطالبة بالدليل، عندك دليل إن هؤلاء على حق، عندهم 1, 2, 3, 4 كيف يكونوا على حق؟ نعم نعم. من
سرعاني والمناوي في بيع البقر قال أراد أخذ الرشوة عليها وسمي بيعا بالمعنى اللغوي وهي معاملة شيء بشيء.
نعم كل هذا الضمائر، الرشوة ده أن يبيع البلد بما فيها مقابل أشياء. نعم